بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة الأنفال، وهي مدنية، آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا نأخذ منه فائدة يا إخواني، ما هي؟ يقول ابن كثير: وهي مدنية، آياتها 76 آيات، هذه الآيات، وكلمتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا. هذا نستفيد منه ماذا؟ أحسنت. معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، وهو حروف وكلمات وآيات وصور، فهذا رد على من يقول بأنه الكلام الايه، معنى القائم بالنفس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال الغنائم. وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: أما ما علقه عن ابن عباس رضي الله عنهما فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليست لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأنفال الغنائم. قال: فيها لبيد، إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير وساق بسنده عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.
نعم.
فقال عبد الرزاق وساق بسنده عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فصلت على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. قال الرجل: أما أنت فقمر لعمر منك. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس أنه فصل نفل بما فعله الإمام لبعض أو نحوه بعد قسمة المغرب، وهو المتر إلى فقهاء من نفل، والله أعلم.
نعم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمة بن الأكوع: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذه ما ينفله الإمام، ما يجعله الإمام لبعض الناس بخلاف الغنائم، لمقام عظيم قام به في المعركة، لكونه قتل رجلا وله سلب فيأخذ سلبه ولا يدخل في الغنائم فيقول حافظ. وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. يقول وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. نعم.
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة أخماس فنزلت يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود ومسروق لا نفل يوم الزحف إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح يسألونك عن الأنفال قال يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين من غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال.
نعم هذا التفسير الثاني أن المراد بالأنفال ما أخذه المسلمون من غير أن يجفوا عليه بخير ولا ركاب فيكون الأنفال تساوي الفيء. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله وقال آخرون هي أنفال السرايا وساق بسنده عن علي بن صالح بن حي قال بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على مع بقية الجيش صرح بذلك الشعبي واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم ويشهد
أنها الزيادات
ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به
ذا الكتيفة
فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فقبض قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك.
قال حكم علي بأنه ضعيف. نعم.
قال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن سعد بن مالك قال
وأن المحشي كلما في هذا قال إسناد ضعيف رواه أحمد. وقال الشيخ محمود شاكر في تحقيق تفسير ابن جرير وأن الخبر ضعيف الإسناد لانقطاعه رواه في مسنده برقم ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بمثل. وقال في خلال الخبر سعيد بن العاص وقال غيره العاص بن سعيد قال أبو عبيد هذا عندنا والمحفوظ. ثم قال تعقيبا عليه قال أبو عبيد وقال أهل العلم بالمغازي قاتل العاص هو علي بن أبي طالب والذي قاله أبو عبيد فالذي جاء في الخبر هنا سعيد بن العاص وهم فإن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي متأخر قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو 9 سنين وهو لم يشرق قط وقتل أبوه العاص ابن سعيد يوم بدر كافرا. أما جد سعيد بن العاص بن أمية فمات قبل بدر مشركا ويكون الصواب كما قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة عمير بن أبي وقاص العاص بن سعيد بن العاص ويكون الاختلاف إذن في الذي قتله أهو علي أم سعد وإن كنت لم أجد هذا الاختلاف وهذا موضع يحتاج فضل تحقيق. نعم.
قال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن سعد بن مالك قال يا رسول الله شفاني الله اليوم فهل هذا السيف فقد انتهى السيف ليس لك ولا لي ضعف قال فوضعته ثم رجعت قلت
رجعت فتح الجيم
ثم رجعت قلت
رجعت عرفت فمن الأخطاء الشائعة أن تقول عرفت رجعت رجعت عرفت. نعم.
عسى أن يعطى هذا الصيف اليوم من لم يضرب لك قال إذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله في شيئا
قال كنت سألتني
السيف. لأنه قال في نفسه قال قلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائي أو لا يبلي بلائي، يعني أنا قتلت قتلا عظيما وكذا وأخذت هذا السيف، ولكن النبي قال ضعه مع الأموال، فلعل هذا يقع في نصيب رجل آخر لم يقاتل قتالي، هو يحدث نفسه بذلك. قال فجاء رجل يدعو من ورائه قال قلت قد أنزل الله فيه شيئا، فيه قرآن نزل خاف. قال كنت سألتني السيف، قال النبي كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية سألناك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم.
قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي أخذ سنده عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع ليال أخذت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نكفلني، فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال، وتمام الحديث في نزوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية.
يعني هذه الأربعة، يعني هذه الأربعة آيات التي نزلت في سعد. نعم. الوصية اللي هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير. نعم.
قد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به، وقال محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني سعيد قال سمعت أبا أسيد مالك ابن ربيع يقول أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرزبان. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر قال سبب آخر في نزول الآية. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي أمامة قال سألت عبادة عن الأنفال قال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بوائل يقول عن سوائل. وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلق الطائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بالأحق به منا نحن نفينا عنها العدو وهدمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به،
يعني أن هذا يكون السبب الأول في معنى الأنفال، وهي ما ينفله الإمام ما يكون زائدا عن الغنائم. القول الثاني في نفس المحور هو ما يأخذه الإنسان من سلب، والثالث هي ما ينفله الإمام لبعض السراي. إذن هي أموال زائدة عن الإيه؟ عن الغنائم، هي أموال زائدة عن الغنائم. القول الثاني أن الأنفال لها سبب نزول، وهي أن الصحابة اختلفوا في الأموال يوم بدر، لأنه ما كان نزل تشريع في مسألة قسمة الغنائم وكذا، فاختلفوا في يوم بدر، وكل طائفة تقول نحن أحق بهذه الغنائم، نحن أحق بهذه الأموال، فمن جمع قال نحن أحق، ومن لحق بالكفار قال نحن أحق، ومن أحدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه قال نحن أحق، فجعل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال بين المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فتكون هذه الآية قد نزلت بسبب اختلاف الصحابة في قسمة الغنائم يوم بدر. نعم.
قال: ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوية واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتصارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردئا لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلبي عن أبي،
هذا أيضا في تنازع الصحابة لكن من وجه آخر، وهو أن النبي لما قال: من قتل قتيلا فلو كذا وكذا، فتصارع الشبان وبقي الشيوخ، فلما جمعت الغنائم قال الشبان: نحن أولى، نحن الذين قتلنا، وقال الشيوخ: ونحن كنا ظهرا لكم، فلما تنازعوا فأنزل الله هذه الآية: يسألك عن الأنفال، قل أنفال الله والرسول، يعني حيث يقسمها الله ورسوله وليس تراجع لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: يا رسول الله، إنك وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، إنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليه، نخاف أن يأتوك من ورائك، فتشاجروا
ونزل. يعني لو أعطيت يا رسول الله هذه الأموال لمن قتل فقط، ومن لم يكن قد قتل أحدا من هؤلاء فلن يأخذ، فمعناه أنه لن يبقى لنا شيء، ونحن قد قمنا حولك يا رسول الله، وما أردنا تركك، ولو أردنا والله أن نقاتل ما منعنا شيء من القتال، فإننا والحمد لله لسنا جبناء ولا كذا، وإنما الذي منعنا هو الخوف عليك والحفاظ عليك. فلما تنازعوا في هذا نزلت هذه الآيات. نعم.
ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وقال: ونزل القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهادها ومصارفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرنا في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى.
يعني كنا الأنفال التي كانت يوم بدر جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل تشريع الغنائم، قسمة الغنائم، فكانت لله وللرسول، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أراه الله عز وجل. بعد ذلك لما نزلت آية المغانم صارت القسمة قسمة توقيفية،
أي مال يحصل عليه المسلمون نتيجة الحرب فيسمى بالغنائم، وتقسم هذه الغنائم خمسة أخماس، خمسة أخماس، أربع منها للمقاتلة وواحد يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وقال ابن زيد ليست منسوقة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار، والأنفال أصلها جماع الغنائم،
جمع
الغنائم،
جمع الغنائم،
إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كان
يعني إنعاما، تطولا يعني إنعاما ذي الطول يعني ذي الإنعام. نعم.
بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل،
كما جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، ثم قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت شاهد هذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعله الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه وذلك السلب، والثانية في النفل الذي
يعني من قتل قتلا فله سلبه، يأخذ ما معه من عتاد. نعم.
والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه، وهو أنت
يعني السرية لها الربع أو الثلث ثم يعود ذلك الباقي إلى الجيش. السرية هذه الطائفة يرسلها الإمام تأتي بشيء فيعطيها الربع إذا كان هذا في الذهاب، والثلث إذا كان هذا في الرجوع والإياب، والباقي يضيف للجيش كما أنهم يشاركون الجيش فيما كسب وجمع. نعم.
والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى.
نعم. إذا صار الخمس في يد الإمام اللي هو الخمس الذي له، لأن أربعة أخمس للمقاتلة والخمس للإمام، فإنه يعطي منه من يشاء. نعم.
والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منهما شيء،
منها شيء،
وهو أن يعطى الإدلاء أو الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي: الأنفال ألا يخرج
يعني يعطي منها على رأس كما يقول رأسها قبل أن تقسم. نعم.
قال الربيع قال الشافعي: الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل، والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه وهو قوله إن غنائم بدر لم تخمس نظر،
يعني قول أبي عبيدة بأن غنائم بدر لم تكن خمست ونزلت التخميس هذا في القرآن، قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وأن الآية بعد ذلك في التخميس نزلت فنسخت مكان يوم بدر الذي وكل الأمر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شارفيه اللذين حصل له من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد والمنة.
نعم. على كل كما رأينا بأن هذا كلام كثير في مسألة الأنفال الواردة في مطلع سورة الأنفال، وإلا فإذا تركنا هذا فمعروف كيف تقسم الأموال التي يحوزها المسلمون من قتال العدو، فإما أن يقاتل المسلمون العدو فحينئذ ما يحصلون هذا يسمى بالغنائم، وهذه تقسم خمسة أخماس، أربعة للمقاتلة، الراجل يعني الذي يمشي على رجليه ما معه فرس له سهم، ومن معه فرس فله سهم ولفرسه سهمان يأخذ ثلاثة، وأما الخمس الباقي فيكون كما قال سبحانه لله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا راجع للإمام. طيب القسم الثاني وهو ما يسمى بالفيء، وهو ما يحوزه المسلمون من غير قتال، لم يحصل قتال فيحوزه المسلمون، يهرب المشركون ويتركون أموالهم فيأخذها المسلمون، فهذه الأموال تكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين، هذه تكون للإمام، هذا بالنسبة للفاء. هناك قسم ثالث وهو ما يأخذه الواحد استحقاقا له إذا قتل قتيلا، كما قال النبي حديث سلمة ابن الأكوع من قتل قتيلا فله سلبه، هذا نوع آخر، هذه الأموال التي تؤخذ. وأما الأراضي فإن الإمام أيضا يضع فيها ويرى على حسب ما يرى فيها باجتهاده، إذا أخذ الأراضي فعلى حسب ما يرى فيها في اجتهاده، هذا جملة الأموال التي تأتي المسلمين من هذه الحروب ومن هذا القتال. أما هذه الأنفال ورد في مطلع سورة الأنفال قد اختلف أهل العلم في المراد منها، وذلك لأنه هل كانت هذه قبل القسمة التي نزلت بها الآية بعد ذلك أم لا، وإن كانت قبل القسمة فما سبب ذلك، هل هو اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم وأن كل واحد أو كل فئة من الصحابة أراد أن يحوز المال لوجهة عندهم قامت، هذا قاتل وهذا دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جمع الغنائم فتنازعوا في ذلك فيكون فأرجعت المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أراه الله عز وجل، أو المراد بهذه وده المشهور عند المفسرين أنها حصلت نتيجة نزاع الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا سياق الآيات بعد ذلك قد يؤيد إيه قد يؤيد هذا. ومنهم من قال بأن هذه الأنفال هي ما ينفله الإمام من شاء من الجيش لمقامه وقتاله وغير ذلك، أو هي ما تكون من سلب المقاتل، على كل الأمر في ذلك يسير، هو فقط الخلاف في مسألة المراد بالأنفال في مطلع هذه الصورة، أما فيما يتعلق بأموال المسلمين فقد قسمتها الآيات وبينتها الآيات بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فيما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه.
نعم. فهذا يدل ويرجح أن المسألة كان في خلاف بين الصحابة بهذه المسائل فهذه الأموال. نعم.
وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم، وكذا قال مجاهد. وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده.
طيب عموما الحديث ضعيف جدا. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. قال
فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تدخل في الإيمان، وفيه أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
وقال مجاهد وجلت قلوبهم فرقت أي فزعت وخافت، وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، فقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وكقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه،
يخاف إذا قيل اتق الله يخاف، وإذا أقبل على معصية وذكر بالله عظم الله كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالإنسان ليس معصوما، لكن المؤمن لا يتجرأ على المعاصي ولا يقتحم الباب، ولكن إن وقع في معصية ثم ذكر بالله سبحانه وتعالى فإنه يتذكر، كما قال الله عز وجل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم. وكما فعل الرجل لما جلس بين شعبها الأربع فذكرته بالله عز وجل وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلى بحقه، فقام عنها وهي أحب النساء إليه. نعم.
وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالت الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال بلى. قالت إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد
وأحمد بن حنبل
وأحمد ابن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
وهذا ما عثر عليه الحافظ ابن كثير، نعم شرح البخاري لكن ما عثر على ذلك.
وعلى ربهم يتوكلون أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الإيمان.
الله أكبر. توكل على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى واعتماد القلب على الله عز وجل، هذا هو التوكل، أن القلب يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لن يحصل له شيء إلا بتقديره سبحانه وبتوفيق الله عز وجل، فيتوكل على الله ولا يلتفت القلب إلى غير الله. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب داخل في جملة الشريعة لأنه يأخذ بالأسباب اعتمادا على الشرع ويعتمد بقلبه تحقيقا للتوحيد، ولكن يأخذ الأسباب اتباعا وامتثالا من غير التفات القلب إلى الأسباب، فالقلب لا يلتفت بالأسباب إلى الأسباب، إنما القلب يلتفت إلى الله، فالتفات القلب إلى الله وتعلق القلب بالله هذا التوكل، والأخذ بالأسباب على وجهها هذا اتباع للشرع، فيكون جامعا في الأخذ بالأسباب بين عمل الجريحة وعمل القلب. عمل القلب الذي هو اعتقاده وتوكله وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، وعمل الجريحة في الأخذ بالأسباب، يحرث يزرع يمشي يضرب في الأرض، هذا أخذ يقاتل يتخذ الأسلحة والوسائل التي تقيه من العدو، هذا أخذ أسباب، هذا عمل جريحة، لكن لا يلتفت إلى الإيه إلى الأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ظهر عظم هذا التوكل، أما الأسباب تفشل خلاص. العدو على باب الغار، أي أسباب تقي النبي من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الغار اتخذ للسبب المادي الحسي، وذهب واختفى حتى ذهب إلى الغار، لكنه كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى توكلا عظيما، فقال لأبي بكر لما قاله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فهنا ما في إلا التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، لما قال الرجل له أخذ السيف ثم قال يا محمد من يمنعك مني الآن، الأسباب المادية فين بقى؟ فين الأسباب؟ ما في أسباب الآن، خلاص السيف معه وهو السبب أن يقاتله، هو ما معه سيف، فقال يا محمد من يمنعك مني الآن، قال الله، فاهتز في يده ووقع السيف من يده، فأخذه النبي وقال له من يمنعك مني الآن، فهذا التوكل على الله واعتماد القلب على الله عز وجل واليقين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وفعلا إنهم لمدركون بالأسباب المادية، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، هذا توكل وعقد القلب واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب ولا يتنافى مع التداوي ولا يتنافى مع شيء من هذا، أخذ الأسباب اتباع للشرع واعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى تحقيق للتوحيد، فيجمع الإنسان بين أمرين، فمن ترك الأسباب وقال أنا متوكل على الله عز وجل فهذا متواكل، فإن من أحسن التوكل أحسن الأخذ بالأسباب، مثل الرجاء وحسن الظن، من أحسن الظن بالله أحسن العمل، ولا يعتمد على حسن الظن ويترك العمل، هذا ليس بصحيح، ومن اعتمد على السبب ولم يعقد القلب على ربه سبحانه وتعالى وتعلق به فإن هذا يطعن في توحيده، فلا بد أن تستقيم لك الطريقتان، الطريقة الشرعية في الأخذ بالأسباب وطريقة التوحيد في اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، لهذا كان التوكل جماع الأمور. نعم،
وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة،
ولهذا تستطيع أن تفسر الدين كله بالتوكل كالصبر، تستطيع أن تفسر الدين كله بالصبر، تفسر الدين كله بالإيمان، تفسر الدين كله بالإسلام، فهذه المصطلحات الكلية تستطيع أن تفسر الدين كله بها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة عليها على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها.
نعم، يعني كما أمر الله ورسوله، فهذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. قال: ينبه ذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. فالإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد والعمل. نعم.
والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أو شكت أن تفارقه. وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي
حيثما ذكر هذا الموضع ومما رزقناهم ينفقون، فهو يتضمن جميع النفقات الواجبة والمستحب. نعم.
وقوله:
أولئك، نعم نعم، محتاجون محتاجون إلى الله من العيلة، يعني الحاجة والفاقة. نعم.
وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني، وساق بسنده عن الحارث بن مالك الأنصاري، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارثة، عرفت فالزم ثلاثة. وقال عمرو بن مرة في قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كقولك: فلان سيد حقا، وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا، وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا، وفي القوم شعراء. قوله: لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات.
وهذه الدرجات دليل على تفاوت المؤمنين في إيمانهم وأعمالهم، وأن الناس يتفضلون بحسب هذا الإيمان، وهذا معناه زيادة الإيمان ونقصانه، فالإيمان يزيد وينقص على حسب الأعمال، تفاضل هذا يرجع إلى الأعمال. نعم.
وقال الضحاك في نعم. قول
نعم ما في مشكلة، احنا مسألة الإيمان الاستثناء هذا جائز، احنا ما نقول واجب مطلقا ولا نقول محرم مطلقا، ولا إنما هو جائز أن تقول هذا، لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الضحاك في قوله: لهم درجات عند ربهم،
ثم يبين حاله، يعني أصبحت على الإيمان، أصبحت على الإيمان، ما قال أنا مؤمن وكذا، إنما قال أصبحت مؤمنا حقا، يعني أصبحت على الإيمان، أديت صلاتي وكذا الذي والعمل، أصبحت مؤمنا حقا، يعني على ما طلب مني، فإشارة إلى العمل. لو قال أنا مؤمن، لو قال أنا مؤمن ثم هذا، يعني من باب الدلالة على الأفضل والدلالة على الأحسن. نعم. فإذا قلت، إذا أخبرت عن سيرك تقول أنا مؤمن، فقل أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا أخبرت عما تعتقده فقل أنا أؤمن بالله وبرسوله نعم. لكن لو كان هذا مضمر في قلبك لا بأس، إنما الذي منع الاستثناء قال بأن الاستثناء هذا شك، من هنا قال أهل السنة لا، الاستثناء هذا من الإيمان.
قال رحمه الله تعالى: وقال الضحاك.
فهناك من حرمه وهناك من أوجبه، والصحيح التفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الضحاك في قوله: لهم درجات عند ربهم أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في الأفق من آفاق السماء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعما.
هذا دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذا التفاضل يعود أيضا على حسب تفاضل الإيمان، وهذا التفاضل رجع إلى زيادته ونقصانه. والناس يتفاضلون في إيمان القلب، عمل القلب، بل وتصديق القلب وعمل الجوارح، يتفاضل الناس فيه، الناس يتفاضلون فيه. طيب، نكتفي بهذا.